والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول ابن القيم رحمه الله نصيحة، يقول ينصحنا: هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء. هلم إلى الدخول على الله، ولا يمكن الدخول على الله إلا في اليوم الآخر، إلا في دخول الجنة، والله عز وجل مسكنه دار السلام، يعني ربنا في الجنة. ولكن ما معنى في الجنة؟ لأن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، ولأن الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن، والله جل فوق العرش، فجنة الفردوس هي أقرب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. فهو هنا يقول: هلم على الدخول على الله ومجاورة الله في دار السلام. ما هي دار السلام؟ الفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى والجنة كلها بلا نصب، يعني ليس فيها نصب ولا تعب ولا عناء، هذا في الدار الآخرة. أما الدنيا لا بد فيها من النصب والتعب والعناء، لا بد لا بد. ولذا قال: فإذا فرغت فانصب. وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي. فالدنيا فيها النصب والتعب والعناء، وأما الآخرة لمن دخل الجنة فقد استراح للأبد، استراح تماما، لا تعب ولا صخب ولا نصب ولا شيء، متعة دائمة. وأعظم المتعة مجاورة الله والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه عز وجل في يوم المدين. قال: بل من أقرب الطرق وأسهلها، يعني هيا ندخل من أقرب الطرق وأسهلها، أقرب الطرق وأسهلها، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. طريق محمد هو الطريق المستقيم صلى الله عليه وسلم، هو الطريق المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا: اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا لسلوك الطريق الموصلة إلى الله، لأن الله لا يوصل إليه إلا الصراط المستقيم، لا يوصل إليه إلا طريق مستقيم، هو أقصر الطرق وأقرب الطرق، ولن يكون قصيرا ولا قريبا إلا إذا سرت في هذا الطريق على ما سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما زدت اتباعا زدت سرعة، كلما زدت اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم زدت سرعة على الطريق، وسيظهر اتباعك على الصراط. فكلما كنت قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم ستكون قريبا من الإسراع على الطريق على الصراط، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيمر على الصراط كالبرق، كالبرق، سيمر على الصراط كالبرق، والبرق لا يكاد البصر يتابعه، فسيمر على الصراط كالبرق، لأنه هو الذي سيتبوأ مقامه المحمود وهو في أعلى درجات الجنان صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك في أنك في وقت بين وقتين، أنت في وقت بين وقتين، وقت لم تكن فيه شيئا مذكورا، ووقت أنت تعيشه الآن، ووقت هو في الآخرة، وهذه في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعي. هذا الوقت الذي تعيش بين وقتين، يعني لم تكن شيئا مذكورا، ثم ستصير بإذن الله إلى برزخ، ثم إلى آخرة فيها الجنة بإذن الله. الوقت الذي تعيشه يسمى عمرك، واسمه عمر لأن الإنسان فيه يعمر الدنيا، يعمر الدنيا، وأنت تعيش شيء اسمه العمر. ولم تفكر أن كلمة عمر من مادة عمر يعمره، والعمران لابد أن تعمر فيه مساجد الله، يعني أن تعمر أماكن طاعة الله عز وجل وأزمنة طاعة الله عز وجل. وكلمة مسجد على وزن مفعل ومسجد، هذه تليق أن تكون زمانا وتليق أن تكون مكانا. فالواجب أن الإنسان يكون قلبه ساجدا لله دائما، والقلب لا يحتاج إلا إلى طهارة مرة واحدة، أما البدن فأنت في الصلوات لابد أن تطهره 5 مرات، أو كلما أردت الصلاة لابد أن يكون بدنك طاهرا. أما القلب بمجرد أن يتخلص من أدران الشرك والبدعة فقد تطهر، فله أن يظل ساجدا لربه ومولاه. العمر تعمر فيه الدنيا ولا تعمر الدنيا إلا بذكر الله، لا تعمر الدنيا إلا بذكر الله. ولذا البيت الذي لا يصلى فيه هو بيت خرب ولا عامر، والبيت الذي لا تتلى فيه سورة البقرة خرب ولا عامر. وسورة البقرة هي أكبر سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن بعد الفاتحة، لأنها تتضمن أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيعه البطلة، يعني لا السحرة يستطيعونه ولا الجن والمرض مرض الشياطين يستطيعون. وسورة البقرة هي سورة الاشتياق، لأن الإنسان النهاردة طبعا الحمد لله ختم كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يكون المؤمن منا الحال المرتحل، الحال المرتحل اللي هو مجرد ما يصل إلى المكان إلى الآخر يرحل، يعني مجرد أن تصل إلى سورة الناس لابد تبدأ مباشرة في سورة البقرة مرة أخرى بعد الفاتحة، ولابد أن تشعر بالشوق إلى سورة البقرة. وللأهل القرآن إخوة الحفظة، إخوة الذين يستمتعون بالقرآن، هؤلاء الإخوة تجدوا هو يراجع القرآن، يراجع، أنت لو راجعت في كل شهر مرة فهذا واجب، واجب إذا أردت أن تصل إلى مقام الإحسان تراجع كل 3 أيام مرة القرآن، يراجع كل 3 أيام، هذا المحسن، هذا المحسن. أما المتوجب واجب أن تختم القرآن مرة كل شهر. الإخوة الحفظة وهو يراجع كلما ابتعد عن سورة البقرة يشتاق إلى الرجوع إليه، يشتاق إلى الرجوع إليه. فالبقرة تعمر البيوت، والقرآن يعمر القلوب والبيوت، وأنت يجب أن تعمر العالم، تعمر العالم بذكر الله، بالدعوة إلى الله، بالجهاد في سبيل الله، بمحاربة الكفر في هذا العالم، والعالم أكثره كفار وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالواجب على العبد أن يعمر قلبه ويعمر بيته ويعمر مجتمعه بدين الله عز وجل، فهذا يكون قد عاش عمرا. أما الشخص الذي لا يعمر قلبه بذكر الله ولا يعمر بيته ولا يعمر مجتمعه فهو لم يعش أصلا. ولذا يقسمون يوم القيامة إن لبثتم إلا يوما، وأمثلهم طريقة يقسمون إن لبثتم إلا عشرا. هل ورد ذلك عن أهل الإسلام؟ هل ورد لما تقرأ القرآن هل تجد إن أهل الطاعة يقسمون ما لبثوا غير ساعة؟ لا لا، لبثوا 23 سنة التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم هي دي العمر الحقيقي له، العمر الحقيقي لرسول الله 23 عاما، 40 سنة الأولى ولا شيء ولا شيء. فهو عاش حقيقة 23 عاما عمر بها الدنيا إلى يوم القيامة، ولا يعمر قلوب المؤمنين ولا تعمر حياتهم إلا باتباع 23 عاما هذه التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمتقون يوم البعث لا يقول ما لا يقولون ما لبسنا غير ساعة، ولا يقول أمثلهم طريقة ما لبسنا إلا عشرا، لا لا، هم يعرفون كم لبسوا. ولا يقولون فاسأل العادين، لأن الذين يقولون فاسأل العادين هم الفسقة والكفار، هم الذين يقول فاسأل العادين، والخطاب لهم يوم القيامة. ولذا لن يسأل الله يوم القيامة المؤمنين كم لبستم في الأرض عدد سنين، هذا السؤال ليس لأهل الإيمان، هذا السؤال ليس لأهل الإيمان، وإنما هذا السؤال للكفار. فيقول الكفار لبثنا يوما أو بعض يوم، أو أمثلهم طريقة يقولون إن لبثتم إلا عشرة، أو يقولون فاسأل العادي، فاسأل العادي. والله عز وجل يقول إن لبثتم إلا، لماذا لبثوا قليلا؟ هذه قليل البركة، مع أن من المؤمنين من يلبس قليلا من ناحية طول الزمني، لكن كثير من ناحية التعمير العمر، من ناحية التعمير. فأحمد بن حنبل عمر الدنيا رحمه الله، لأن الأربعة عمروا الدنيا، السلف عمروا الدنيا تعميرا عظيما جدا، لكن الكفار لم يلبسوا إلا قليلا، لم يعمروا شيئا. فالكلمة العمر تأمل فيها، كلمة العمر لابد أن يكون عمرا من التعمير، من التعمير، أن تعمر قلبك وأهلك ومجتمعك المسلم بالدعوة إلى الله عز وجل. فالذي تعيشه بين الوقت الذي لم تكن فيه شيئا مذكورا وبين الوقت الذي ستعيش في البرزخ، هذا هو العمر، هذا هو العمر الذي يحكم على ما سيأتي. قال فالذي مضى عمرك ووقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. ما مضى، ما هو الذي مضى؟ لما لم تكن شيئا مذكورا قبل أن تكون جنينا. والذي يستقبل يعني البرزخ والآخرة. فالذي مضى من عمرك الآن تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، إذا كان في الوقت الذي من ساعة ما بلغت. ولذا قلت لك أن شيخ الإسلام وابن القيم خذ منه لابد من للإنسان من التوبة التي تسمى التوبة العامة الشاملة. والتوبة العامة الشاملة أن يجلس الإنسان مع نفسه كل فترة، يجلس يحاسب نفسه على كل ذنب ارتكبه من ساعة البلوغ، ويحدث لكل ذنب على حدة توبة، على كل ذنب يحاول يتذكر ذنوبه ويحدث لكل ذنب توبة. وإن كان هناك حقوق للعباد يرد تلك الحقوق، وإن نسي الذنوب فيسأل الله جل أن يغفر له ما لا يعلمه، ما لا يعلمه هو العبد. فدي تسمى التوبة العامة الشاملة. لماذا؟ لأن الذي فات من عمرك من ساعة ما بلغت الذي فات من عمرك في المعصية هذا لا قيمة له. طيب وأنت الآن في حاضر وقد فات الماضي الذي لا قيمة له بالمعصية، كيف نعمر ما مضى؟ في الإسلام ممكن تعمر ما مضى، في الإسلام ممكن تعمر ما مضى وتصلح ما فات، هذا سهل جدا في الإسلام بالسلاح اللي قلت لك. لا ينبغي أن هناك سلاحان، لازم السلاحين يكونوا معاك، طلعهم وتضرب بهم الاثنين مرة واحدة. السلاح اللي هو الوقاية هو الدعاء، وسلاح الاستدراك وهو التوبة. دول السلاحين دول لا تغفل، لأن ود الذين كفروا على رأسهم إبليس لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. السلاحين، السلاح الدعاء ده سلاح وقائي، وسلاح الاستغفار والتوبة ده سلاح يرد اللي فات ويصلح ما فات. ففرصة انك تصلح ما مضى، لانه اذا دخلت البرزخ انتهى الذي مضى. قال بالتوبة والندم والاستغفار، ابن القيم يقول وذلك شيء لا تعب عليك فيه. لا تعب عليك فيه، كيف لا تعب علي فيه؟ الندم والتوبة، هو ابن القيم يرى انها لا تعب عليك فيه. كيف لا تعب عليك فيه؟ كيف؟ ماذا يقصد؟ هل ما فيش تعب ان انا اقعد اتذكر والحقوق ورد الحقوق، وقد يكون كلت مال بالباطل واعتديت على أبدان ناس واعتديت على أعراض ناس وانتهكت حرمات ناس، هل هذا سهل؟ من القيم يقول سهل جدا. كيف؟ يقول سهل جدا، يقول هذا يسير جدا، لأن الرغبة في التوبة يحضر صفة التوبة لله عز وجل، يحضر أثره مباشرة، فيتوب عليك لتتوب، فيساعدك هو. ولذا قال ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فبمجرد انت بتبدأ نية التوبة وبتبدأ هم التوبة تجد بسرعة اثر صفة التوبة. ما الله جل من صفاته التوبة، ولكن خد بالك الصفة المشتركة بينك وبين الله بيكون الله عز وجل احيانا هو المفعول وانت الفاعل، زي مسألة التقوى. فمن صفات الله التقوى، أنت الفاعل، أنت تتقي. أما هو من صفات التقوى أنه يتقى، تمام كده؟ في صفة التوبة أنت تتوب وهو يتوب، أنت تتوب يعني تندم وتحزن وهو يتوب، يساعدك على هذا ويرزق قلبك الحزن ويوفقك لرد الحقوق ويتكفل بها سبحانه، حتى لو كنت قتلت وسرقت وارتكبت من الذنوب ما يملأ بين السماء والأرض. فهو يتوب عليهم ليتوبوا، هو التواب الرحيم جل وعلا. فهنا ابن القيم بيقول الأمر هين لو حضرت النية الصادقة، لو حضرت النية الصادقة للتوبة سيساعدك الله عز وجل ويتوب عليك، يتوب عليك فيما مضى كله. ولكن ما هي التوبة؟ شروط التوبة كلكم حافظين. أول شيء ترك الذنب، العزم على ألا يعود، طبعا الندم على الذنب ندم عظيم، معاهدة الله ألا تعود، أن يكون في وقت قبل الغرغرة أو أن يكون في وقت قبل طلوع الشمس من مغرب. لكن فيها ركن أساسي، الندم هو الركن الأساسي كعرفة في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، هل الحج عرفة يعني بمعنى ما فيش طواف ولا سعي، وهو ركن أيضا الطواف والإحرام والطواف والسعي ثلاث أركان، ووقف عرفة أربع أركان، هو ده الحج. هل الحج عرفة يعني هو الركن الأوحد ولا الركن الأعظم؟ فكذلك الندم هو الركن الأعظم. وما هو الندم؟ كيف أعرف أن أنا ندمان على الذنب؟ أن يعتصر قلبي الحزن وأن تضيق علي الدنيا بما رحبت، وأشعر بضيق وكأني في سجن وكأني أصعد إلى السماء. كيف ارتكبت الذنب الفلاني؟ كيف ارتكبته؟ كيف أخطأت في حق العظيم سبحانه جل وعلا؟ الحمد لله اللي تركني ولم يقبضني ساعة ارتكاب المعصية. فلا بد من ندم يعتصر قلبك بشدة. إذا بدأت في مسألة الندم هذه ساعدك الله عز وجل، سهلت عليك التوبة. ومن هنا يقول هذا أمر سهل. إذا ابن القيم بيقول هذا سهل على سبيل التشجيع وليس على سبيل تبسيط الأمور، على سبيل التشجيع. فقال: وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب. فابن القيم يقول اجعل قلبك يحب الله عز وجل. قلت لك مسيطر على ابن القيم أمرين، أمران مهمان جدا في مسائل التعبد، مسيطر عليه الثلاثة الحب والخوف والرجاء. في مسائل الربوبية مسيطر عليه مسألة القدر وسر القدر، هم دول. فهو إذا كل الكلام تعلق بالربوبية بيتكلم دائما بموضوع القدرية القدر يعني، وإذا تكلم في مسائل الألوهية بيتكلم بمسائل الحب والخوف والرجاء. فهو هنا يتكلم على أن مسألة التوبة دي من العبودية، والعبودية مرتبطة بالثلاث عبادات اللي هم أول شيء الحب. فهو قال أن لو ارتبط التوبة بحب الله عز وجل سيساعده وسيكون الأمر عليك سهل، أما لو ما في حب سيكون التوبة من أصعب ما تكون، من أصعب ما تكون. فلذا قال هو عمل قلب. هنا ابن القيم بيشدك بيجذبك، يقول هو عمل قلب، وعمل قلب أصعب أصعب الأعمال، لأنه إذا صلح عمل القلب صلح عمل الجوارح، لأن إن في الجسد إذا صلحت صلح سائر العمل. قال هو عمل قلب، ابن القيم هنا بيشجعك، إنما هو عمل قلب. تمتنع فيما يستقبل من الذنوب، يبقى عمل قلب إنك تندم على ما مضى ويعتصر قلبك حزنا، والقلب يبتدي يعاهد الله ألا يرجع إلى الذنب أبدا. وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوار. قال لما تمتنع عن المعصية ليس فيها تعب، ده أنت لو تحب تسرق إيدك بتتعب ومخك بيتعب، تقعد تفكر وتخطط وتدبر، المخ يشتغل شغل والإيد بتشتغل، وممكن تقتحم تعتدي تشتبك تطلع سلاح وتضرب، رجلك لازم تنطلق إلى داخل السرقة وتقفز. فأقول لك لما تمتنع هتلاقي نفسك مرتاح خاص، عقلك ارتاح من التخطيط للسرقة، إيدك ارتاحت ورجلك ارتاحت وجسمك كله ارتاح. وكذلك لو الإنسان له في الزنا والعياذ بالله، إذا امتنع عن الزنا استراح، استراح في أعضائه كلها استريح، لأن في مسائل الزنا الجسم كله بيبذل الطاقة، استريح. امتناع هنا، الامتناع هنا راحة لك برضو. ابن القيم هنا بيغريك، إذا في الأولى بيغريك وفي الثانية بيغريك، فلا تغتر. نصدقه ولا لا؟ ونحبه، لكن الكلام اللي بيقوله بيقوله على سبيل الإغراء، على سبيل الحث. وده رجل داعي عظيم وفقيه عظيم وطبيب عظيم رحمه الله. فقال ليس هو عملا فبقول لك عمل الأولاني عمل قلب شيء سهل اللي هو الندم، والثاني اللي هو الامتناع عمل جوارح، وامتناع الجوارح سهل. يغريك ابن القيم يغريك. قال وليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، يعني لو يقول لك لو فكرت في الصلاة هتلاقي نفسك تقوم تتوضى وتركع وتسجد وتقرأ وتقف ونصب، بينما هذا امتناع سهل ومرتاح خالص، ولا في صوم ولا في تعب ولا في جهاد، ولا انت رفع سيف ولا مسك رمح ولا تقاتل، انت تمتنع عن المعصية. شو بيسهل لك ازاي ابن القيم؟ بيغشك ولا بيغريك؟ بيغريك، بيحبك، ناصح هو ناصح، ومقام النصح مقام الانبياء. قال ليس هو عملا من الجوارح يشق عليك معاناته، وانما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. شوف بيوريك ازاي بيبسطها لك، امر بسيط جدا، هي بسيط على اهل الطاعة، لانها انها لكبيرة الا على الخاشعين، يعني على الخاشعين بتكون جميلة وسهلة ويسيرة ومشتاق للصلاة. فهو بيشوقك الى التوبة، هذا نوع من التشويق إلى التوبة يبسطها لك. بسيطة والله، بسيطة جدا. قال تريح بدنك وقلبك وسرك، فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية. يبقى كده ريحت الماضي وخلصت من الحزن، وريحت المستقبل وخلصت من الهم. فشوف ببساطة ابن القيم لك خلاص لا حزن ولا هم. يبقى أنت الآن إذا خلصت الحزن والهم، أنت الآن من أهل الجنة وأنت في الدنيا ولا لا؟ لأن الجنة ليس فيها حزن ولا فيها هم. فابن القيم يقول لك أنت لو فعلتها بهذه النصيحة واتبعت هذه النصيحة خلصت من حزن الماضي وخلصت من هم المستقبل. لا حزن ولا هم، هذا مكان إيه؟ هذا أي بيئة؟ هذه بيئة الجنة. فبيقول لك جهز بيئة الجنة في الدنيا تجهز لك في الآخرة، جهز بيئة الجنة في الدنيا تجهز لك في الآخرة. طيب أنت لكي في الأول هو خلص قال الدخول على الله، قال الدخول على الله ومجاورة الله حيث لا هم ولا غم ولا حزن في الدنيا. لو أنت تخلصت أنت مجاور لله في الدنيا ولا لا؟ فهنا المجاورة، فكل النصيحة دي قائمة على المجاورة. طيب قال فما مضى، شوف الإغراء تشويق، ما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب. شايف بينفي ايه؟ بينفي النصب والتعب. لو فكر كلامه في الاول بيقول ان مجاورة الله في دار السلام ليس فيها ايه؟ ولا تعب ولا هم ولا حزن. شايف؟ فهو بيجهزك لحياة الجنة في الدنيا، تجهيز عظيم جدا. دي إدارة من ابن القيم رحمه الله. قال ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين، عرفنا الآن الوقتين وكده، فإن أضعته خلص، إذ ضيعته يبقى الماضي على دماغك والمستقبل على دماغك. فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده، يعني إصلاح الماضي منك من ساعة البلوغ بما ذكر اللي ذكرناه، وهو ما هو الذي ذكر؟ توبة والامتناع. التوبة للماضي والامتناع للمستقبل. التوبة تلغي الحزن والامتناع يلغي الهم. قال بما ذكر، فقال وإن حفظته مع إصلاح الوقتين الذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. فين؟ في الدنيا. في الدنيا ابن القيم يتكلم عن الدنيا. لكي تفوز بالفوز باللذة والجنة والنعيم فوز في الدنيا باللذة والنعيم. أيضا اللذة والنعيم تكون بالتوبة والامتناع، انت ضمنت في الجنة أيضا كذلك. فهو يريد لذة ونعيم متصل، لا يتكلم عن الأمن والخوف. وخلي بالك احنا لما في الدنيا المطلوب خوف من الله فقط والأمن من الباقي، إنما الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعد. يعني الحفاظ على مسألة التوبة والامتناع اللي هي تكون حاضرة، في حاضر ولا مستقبل؟ حاضر. قال حفظه أشق من إصلاح ما قبله، لأن لا يمكن إصلاح ما قبله إلا بالندم، إلا بالتوبة يعني، ولا يمكن إصلاح ما بعده إلا بالامتناع. فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها. هذا كله الكلام، هذا كله ابن القيم عنده ذخيرة تراث رهيب جدا بيتكلم بناء عليه. كل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، الذي ينفعك هو التوبة والامتناع. التوبة والامتناع. الرسول قال ما احرص على ما ينفعك، لا تأخذ احرص ما ينفعك يعني على الأشغال الطيبة في الدنيا لا بأس، لكن الأصل ما ينفعك في الآخرة. قال وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، الناس متفاوتة. فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك. ولا يمكن يبقى معك محفظة خالية تضع فيها الزاد إلا إذا نظفتها بالتوبة والامتناع، تصير فاضية تملاها بقى بالحسنة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر. السعادة العظمى ما هي؟ مجاورة الله. السعادة العظمى مجاورة الله في دار السلام. والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. المدة اليسيرة ما هي المدة اليسيرة؟ العمر. العمر بنحسبه من فين يا أخواننا؟ من بعد البلوغ لغاية الموت أو لغاية ذهاب العقل. فالإنسان ما بلغ يحاسب طول ما هو عاقل، إذا ذهب العقل توقف الحساب. هذه الفترة تكون ما بين 50 و55، لأن عمر أمتي من 60 إلى 70، والبلوغ بيكون عند قريب من 15. فالعمر الغالب لك هو ما بين 50 إلى 60 سنة. هذه المدة لابد أن تبذل فيها الجهد تحصل ذات، تحصل ذات. قال فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى. السعادة العظمى ها؟ مجاورة الله والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. عمرك 50-60 بعد البلوغ، 70 بعد البلوغ، 80 بعد البلوغ، لكن هذا بالنسبة للحياة الآخرة ما فيش نسبة. لأن مثلا أنت لو تعيش 80 سنة بعد البلوغ، 80 سنة بعد البلوغ زي الشيخ حسن البنا أطال الله عمره، حسن البنا بتاعنا مش الضال بتاع الإخوان، هي نعم. لو هتعيش 80 عاما بعد البلوغ، لو أنت هتعيش في الجنة 800 سنة يبقى هنا 1 إلى 10 صح، ولو هتعيش 8000 سنة يبقى 1 إلى 100 صح ولا لا، ولو هتعيش 80000 سنة يبقى 1 إلى 1000، لكن أنت هتعيش دائم. فهل في نسبة؟ هل في أي نسبة؟ إذا قال لا نسبة لها إلى الأبد، مفيش نسبة. فإذا كان أنت هتضحي بالـ80 دول تتعب فيهم لمقابل 800 أو 8000 تفعل. ولو أي واحد قال لك أعطيني مالا، أعطيني مثلا 1000 جنيه وأعطيك بعد سنة 100000 جنيه، هتقول طب ومال؟ أضحي بالـ1000 وأخد 100000. إنما أنت الآن ستأخذ ما لا عدد له، ما لا عدد له. فالذي يترك هذه الصفقة هذا أغبى المخلوقات. فالكفار أغبى الناس صح ولا لا؟ الكفار أغبى الناس والفسقة من أغبى الناس أيضا. دي صفقة تترك؟ هل هذه صفقة يفكر حتى الإنسان فيها؟ تحتاج إلى تفكير، ما تحتاج إلى إسراع ومسابقة. لذا قال سابقوا وقال سارعوا، ما قال فكروا، قال فكروا أبدا، سابقوا قال سارعوا. تفكر يا دي محتاجة تفكير، محتاجة تفكير ان انا افوز بالجنة على دائما، مش احقابا ده دائما، خالدين فيها ابدا. وان اثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب الـ80 سنة دول، طبعا انت اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تأخذه الليالي، ونصف النصف يقضيه صغيرا لا يدري يمينا من شمالي، وباقي العمر يقضيه كبيرا في مرض وعجز واعتلال، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال. هذه 60 سنة اللي انا قلت لك، ما انت قلت لك الخالص ما يترك شوية بتوع البلوغ، يترك 5 سنة بتوع البلوغ. لو انت بعد 5 سنة دول هتعيش 60 سنة قوي، يعني يبقى عندك 75. اللي بعد 75 لازم يكون مرض وعلة، لا يمكن يكون 75 بعد 75 وانت بتجري مسابقات جري مثلا، او تلعب مباراة مصارعة، او تفوز في الكاراتيه، لا يمكن، لا يمكن ابدا. فهم 60، الـ60 دول اللي بحسبتهم لك بعد البلوغ. فهم 60 اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تأخذه الليالي، يعني النوم والكسل، ونصف النصف يقضيه صغيرا لا يدري يمينا من شمال، وباقي العمر يقضيه كبيرا في مرض وعجز واعتلال، وكل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال. سبحان الله. فتفقه لا تتركها انت ابدا. هناك انت هتعيش عندك 75-80، تقدر تلعب كما شئت، تلهو كما شئت، كما شئت، كما شئت. وان اثرت، طبعا لو فكرت هتبقى من اغبى تجار العالم. الكفار اغبى تجار العالم. آثر الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة، وقلت لك العمر يمضي، وهذا شاهد معلوم في الحاضر وفي القرآن، ما لبثوا غير ساعة، انقضت عنك بسرعة وأعقبك الألم العظيم الدائم، وهو في النار والعياذ بالله، الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. فأهل النار نتعجب منهم، أنت بتختار 20-30 سنة في الدنيا تتمتع بهم وبعدين تفضل الأبد كله في عذاب، ما هذا الغباء الشديد جدا. فنعم النصيحة ونعم الناصح. ما النصيحة؟ أسرع إلى مجاورة الله في دار السلام بلا تعب ولا نصب ولا حزن ولا هم، وانت عارف المصطلحات الآن هو ماذا يقصد من ورائها كلها. ثم قال فصل: علامة صحة الإرادة. الإرادة يعني النية، ولكن الإرادة أقوى من النية. الإرادة أقوى من النية، لأن الإرادة نية مع عزم، ولذا لا يوصف الله بالنية وإنما يوصف بالإرادة. صح. قال: علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد، ابن القيم بكلمة المريد بس المريد بمصطلح أهل السنة، المريد الذي يريد وجه الله الذي يلتزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المريد الذي لا يخاف النار ولا يطمع في الجنة، هذا مريد باطل، هذا مريد باطل، هذا غبي. المريد رضا رب. نعم. قال: علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه، مستعد للقاء الله، وحزنه على وقت مرة في غير مرضاته. وسهلة، لو حزنت على وقت مرة في غير مرضات الله تعالج الحزن؟ عندنا علاج الحزن؟ عندنا علاج الحزن؟ يعني عندنا علاج الهم؟ طيب راجل صيدلي قاعد جنبك يا محمد، اهو دكتور احمد راجل صيدلي، قول له عندنا علاج الحزن وعندنا علاج الهم، عندك انت؟ لا ما عندوش. تخصصه هو في الصيدلة، ما عندكش هم الحزن ولا ما عندكش علاج الحزن ولا علاج الهم، هنا عند ابن القيم موجود. وبكام بقى الدواء؟ غالي قوي زي ما عنده كده، اي صيدلته وبلا رخيصه جدا وهينه جدا وسهله جدا، دواء سهل الحصول عليه، دواء في متناول الجميع، دواء للتوصيل الى بيتك للخلاص من الحزن والهم. سبحان الله. قال: الحزن على وقت المرة في غير مرضاته وأسفه على قربه والأنس به، لأنك ساعة المعصية لم تكن قريبا ولم تكن مؤتنسا به، بل كنت مؤتنسا بأتباع الشيطان. فالذي يجلس الآن مع امرأة ليزني بها هو مؤتنس بالشيطان ولا بالرحمن؟ والجالس مع امرأته ليستمتع بها، ها؟ والجالس مع القرآن يستمتع به. وأنا أعرف ناس والله فعلا كل ما يبعد عن القرآن ساعة يشتاق، وكل ما يقرب من أواخر السور يشتاق إلى أول السور. سبحان الله. لا أقصد نفسي، أنا لست منه، لكن أتكلم على أعرف ناس هكذا. قال: وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره. غيره الهاء على الميم، على الله سبحانه وتعالى. همك هو الله، همك هو الله أن أعالج ما فات وأصلح ما يأتي لمجاورته في دار السلام سبحانه وعز وجل. طيب ناخد كمان فصل: الاستغناء بالله. الاستغناء بالله يعني الغنى الحقيقي، أن تكون غنيا بربك عز وجل. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله. استغني، لا تستغني بجاه ولا بمال، وإنما استغني بربك. ما معنى استغني بالله؟ ما معنى؟ أنا مش فاهم. ما معنى استغني بالله؟ ها؟ الطاعة. الطاعة هنا كل ما، لأن أنا كل ما أعمل طاعة بدخل حسنة، يبقى غني هو. الغني هو اللي معاه رصيد، والفقير ليس معه رصيد، بل ممكن يكون بالسالب. صح ولا لا؟ كل ما بتكسب طاعات كل ما بتغتني، لأن حسناتك بتكتب لك، فرصيدك عمال يزيد، رصيدك يزيد. الشخص ترك الصلاة رصيده كم؟ طب وإن رمى وإن صام رمضان؟ صفر. كل أعماله رصيده صفر، رصيده صفر. لكن أنت رصيدك كل ما تجيب طاعة يزداد الرصيد، إذن بتغتني. أنت لو فكرت الغنى بهذه الحسنات المكتوبة أحسن من الغنى بالأموال، لأن لما أموت أنظر رصيد الحسنات سيكون معي أم رصيد المال؟ رصيد الحسنات. إذن اللي عنده حسنات غني ولا فقير؟ ها؟ غني جدا. أبو هريرة رضي الله عنه كان أفخر الصحابة، يضرب به المثل في أنه أفخر الصحابة رضي الله عليه، هو أفخر من الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها أهل بيت أفخر مني. حديث البخاري عارفينه، الرجل الذي وقع على المرأة في نهار رمضان، هو أفقر ولا أبو هريرة؟ أبو هريرة أفقر، هذا متزوج، أبو هريرة ما كانش معايا يتزوج، هذا بيأكل، أبو هريرة ما كانش لا يأكل، ويفضل بالأيام ويجيله صرع من الجوع، صرع صرع من الجوع، والصحابة يمرون عليه يرونه يصرع فيفكروا مريض بالصرع، فواحد يدوس على رقبته ويفضلوا يضربوا فيه لكي يهدأ، هو من الجوع من الجوع. طيب هذا الرجل أفقر الصحابة، إن شاء الله سيصير غني بعد ذلك، أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، لكنه كان من أغنى الناس ولا لا؟ طيب في مسألة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أغنى الصحابة؟ هو أغنى الصحابة. يبقى الغنى الحقيقي بالطاعة، بالطاعات. أبو بكر الصديق أغنى في المال ولا عثمان رضي الله عن الجميع؟ طيب من أغنى بالحسنات؟ من أغنى واحد في الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الغنى. تريد رصيد؟ حد منعك؟ حد حيشك من رصيد يا إنسان؟ حد حيشك؟ ما تقوم تسبح، ما تصحى اصحى بالليل زك اذكر الله، ما تمتنع عن المعاصي، والرصيد يزيد على، ولا رصيدك لما يزيد لا بتاخد مني ولا من غيري، ده المسألة واسعة جدا. فاستغني أنت بالله، ومعنى استغني بالله يعني أكثر من طاعته. وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل. وما هو فضل الله ورحمته؟ المال والبنون، نعم هذا من فضل، لكن الفضل والرحمة العظمى التوفيق للطاعة، لأنه يعطيك مال وبنون ثم يأخذهم، ثم لا ينفعوك في الآخرة وممكن في الدنيا لا ينفعوك، لكن الفضل والرحمة اللي ينفعك توفيقك إلى الطاعة، هو ده. قل بفضل الله ورحمته يعني بتوفيقنا إلى طاعته فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون. وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله. طيب هم كل واحد يأنس بحبيبه، أنا أنس بالله إزاي؟ يعني أعمل إيه كي أنس بالله؟ لزوم. طيب ولزوم أهل العلم هذا أنس بالله؟ طبعا لزوم طلبة العلم أنس بالله، ما هو طلبة العلم إذا اجتمعوا لن يتكلموا إلا في طاعة، وإيه رأيك في المسألة الفلانية؟ كذا كذا كذا. أنا طب الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ لا الحديث ضعيف، الشيخ الألباني رحمه الله يا عم ضعيف، يقول لك شوف رجع السلسلة الضعيف موجود فيها ضعيف. طب المسألة الكفرية ده الشيخ ابن باز قال كذا، كيف يعني ده ليس أنسا بالله؟ أنا قابلت أحد طلاب العلم اليوم فقال لي شوف لما قابلني شوف كلم مش ماليش مثلا يعني يخبر الشقة ويخبر العيال ويخبر السيارة ويخبر صحتك، بيقول لي أنت عمال تقول إن الله شيء، قال لي ما الدليل؟ احنا خرجنا بره بس انا بكلمك على الانس، هو الان بيكلمني في مسألة، المسألة دي كلام فيها مجرد الكلام، مجرد السؤال ثواب له ولا لا، محاولة الاجابة ثواب لي ولا لا، فنشوف انت بإذن الكلام مع الاخوان والاحباء والخلان في الطاعات انس بالله، انس بالله ليس مسألة اعتزل الناس لا. فقلت له طبعا الله جل شيء، لان الله سبحانه وتعالى قال في القرآن قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وفي البخاري ومسلم، والحديث في البخاري سهل حافظه سهل وانتوا تحفظوه، 5-3-2 سهل جدا، لا شيء أغير من الله. رقمه كم في البخاري محمد؟ يعني كم؟ اسمه ايه الحديث؟ قوله أغير من الله. أما ليه غير؟ يغير سبحانه من أي معصية؟ ولا شخص أحب إليه العذر من الله. فربنا شيء وربنا شخص، لكن أنا بتكلم عليه قلنا نسيت، بس ارجع سيب الهامش ده والحاشية دي، ارجع للأصل كلامه معي ده ايه؟ طاعة. لو قاعد يتكلم الطماطم النهاردة 8 جنيه، ده كب 2 جنيه، والرئيس ده من ساعة ما جانا عمال يعمل لي طرق وسايبنا والأسعار، ايه الفائدة من هذا الكلام؟ هو الرئيس لا يملك شيء، ده الغلاء والغلاء والترخيص ده بيد الله، ولا يملك اي رئيس ولا ملك، لا يرخص اسعار ولا يغلي اسعار، ده المسائل دي المسعر هو الله سبحانه وتعالى. فالكلام هيفيد بايه؟ وتقول له ده عمال يعمل، المحافظ بتاعنا يا اخي العصا التكاتك كل الكلام ده بيعمل ايه؟ انما المحادثه انا بقيت مبسوط، حياتك كلها لازم تبقى هكذا، أنس بالله عز وجل سواء معهم أو منعزل. إذا معهم بتكلم في العلم، إذا منعزل بسبح بذكر بصلي. طيب فإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، ومعنى أنس بالله يعني بما يكون من طاعة الله سواء مع الناس أو لست مع الناس. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم تعرفوا لأصحاب المصالح يعني، لينالوا بهم العزة والرفعة يعني في الدنيا، فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنال بذلك غاية العزة. تتودد يعني تتحبب. فبقى تحبب إلى الله إزاي؟ بالطاعة. ما زال عبدي يتقرب إلي، طيب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما، يبقى اللي أنت الفرائض فيها تقرب إلى الله أعظم القربة. ثم قال وما زال عبدي يتقرب إلي بال، حتى هو ده التودد إلى الله. وهو الودود من أسماء الودود. يعني الودود المحب المحبوب، المحب ودود يتودد إلى عباده. فتودد أنت إليه، هو الودود، تودد أنت إليه. قال تودد أنت إليه، وقلنا التودد يعني التحبب، يعني التقرب بالفرائض والتقرب بالسنن. ما هي الفرائض؟ طلب العلم فريضة؟ طيب الفرائض ليست الصلوات والأركان الخمسة فقط، بل كل أمر هو فريضة من الله سبحانه وتعالى. تودد إليه به تنال بذلك غاية العز والرفعة، أعظم عزة، إذا أحبك الله رفعك. قال بعض الزهاد ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. هنا هذا زهاد يعني أحد الصوفية، لكن الصوفية المعتدلين، والصوفية فيهم ضالون وفيهم معتدلون، ما اعترضنا على مصطلح الصوفية. لكن ابن القيم نشأ في الأول نشأ الصوفية وله أصدقاء صوفية، وابن تيمية كذلك لم ينشأ صوفية لكن له أناس يحبهم ويجلهم من الصوفية ويأخذ ما صلح من أقوالهم ويستدل به. فهنا يقول ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار، إذن ده بره الصوفية، لأن الصوف بيكره سيرة الجنة والنار. الصوف ما يحبش السيرة دي. تكلمنا عن الجنة عشان تضحك عليا وتغريني، ايه خور وايه عسل ونوم، ايه الكلام ده؟ تكلمنا عن النار بتخوفني وانا بخاف من الانكال والجحيم والحميم والغساق؟ لا 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 لا، انا لا بخاف من النار ولا طمعان في الجنة. فالصوفي الكلام اللي يضايقه ويقرفه الكلام في الجنة والنار، اما المؤمن احسن كلام عنده هو الكلام في الجنة والنار. فهنا الرجل طالما ذكر هذا يبقى لا، هذا ايش؟ هذا ليس من طبقات هؤلاء. قال يطيع الله فيها بذكر او صلاح او قراءة او احسان. فقال له رجل اني اكثر البكاء، فقال انك ان تضحك وانت مقر بخطيئتك خير من ان تبكي وانت مدل بعملك. هنا ابن القيم لان عنده اصل برضو ابن القيم في مسألة معينة، ان احيانا تكون المعصية افضل من الطاعة. المعصية اللي تؤدي الى ذلك بين يدي الله وانكسارك بين يدي الله افضل من طاعة غرك. فلو انت مثلا بقالك سنة كده ما ارتكبتش معصية ومحافظ على الصيام والصلاة والاوراد والنوافل وقيام الليل، الحمد لله، يعني تبتدي تشعر بالامن من مكر الله، وهذه مصيبة كارثة. فلذا ابن القيم يقول معصية ترجعك للذل احسن من حسنة ترفعك الى التعالي والعياذ بالله. لان دوام الطاعة الانسان ممكن الشيطان يغره مع دوام الطاعة، زي ما غر الرجل المواظب على الطاعة وقال للتاني المواظب على المعصية والله لن يغفر الله ولك ابدا. هو هنا لماذا ربنا عاقبه؟ قال تألى علي. تألى علي كيف؟ هو الرجل قال لن يغفر الله لك ابدا بحكم دوامك المعصية، وهذا كلام ظاهره صحيح، لكن باطنه انا لأ انت تدخل النار انا لا. فباطنه التعالي التألف عقب الله سبحانه وتعالى، فقال غفرت له وادخلتك النار على تعاليك، على استكبارك، على الحكم، على الحكم على الناس، متحفزه على التوبة وامره بالندم. فقال ان تضحك وانت مقر بخطيئتك احسن من ان تبكي وانت مدل بالطاعة. مدل يعني ايه؟ متكبر بيها، ويدل على يدل عليه يعني يقول له انا لي عليك كذا وكذا وكذا وكذا، اللي هي المن. فهنا من الدل على الله يعني المن على الله، والله قال لا تمنوا علي اسلامكم. فاذا لم نكن نمن الله باسلامنا، هل نمن بايماننا؟ هل نمن باحساننا؟ الاسلام لا يمن به، فما بالك بالايمان والاحسان. قال وأنت مدل، المدل هو إيش؟ المنان على الله، وهذا منهي عنه، واكتب جنبه لا تمنوا علي إسلامكم، وبالتالي لا تمنوا علي، وأهل الإيمان لا يمنون أصلا، لكن إذا نهى عن الأصغر فإنه ينهى عن الأكبر بالضرورة. قال وأنت مدل، فإن المدل اللي هو المتعالي بعمله لا يصعب عمله فوق رأسه. فقال أوصني، فقال دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها. إذا معظم الناس فعلا مهتمين بالدنيا لا بالآخرة، بل فيه لا يذكر الآخرة خالص، هو مؤمن بها لكن لا يذكرها. وكن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة. النحلة بالذات، النحلة بالمخلوق عجيب جدا. النحلة دي نفسي نتكلم مرة عن عالم النحل. والله طب اللي فكروني بيها ان شاء الله. النحلة دي ممالك عظيمة جدا وتنظيمات عظيمة جدا، والنحلة دي بنظرها ثاقب جدا وبترتفع لأعلى، ولا يمكن تاخد إلا رحيق عظيم جدا من الزهور الطيبة جدا، وكل شيء تشربه يستحيل إلى عسل في بطنه، كل شيء حتى لو خدت سكر، وما بيغشوا الجود ده بسكر أحيانا. لكن على كل ممالك النحل في مفتشين. النحلة لما تيجي تدخل تبات تتفتش، لو فيها أي شيء بسيط جدا من غير الطيب يمزقوه، يمزقوها مباشرة. فهي لا تأخذ إلا الشيء الطيب. طيب نفترض إن أنت عندك نحلة خلية وجه فار دخل، لو دخل الفار، هما بيعملوا فيه عملة عجيبة جدا، يحيطوا الفار بالشمع، يتغلف بالشمع، يتجمد جوه الشمع لكي لا يلوث الخلية خالص، ملفوف مزوف كله في الشمع، لغاية ما يجي الراجل صاحب الخلية هو بيجي يجمع عسل وينظف، أول ما يلاقي لايه جوه الشمع ياخد يطلعه بره. فده لو دخل الفار، والفار الوحيد الغبي هو اللي يقدر يدخل عند النحل، لكن بقية الحشرات لا تدخل لأن اللي داخل معروف مفقود. فعالم النحل عالم طيب، لا يأخذ إلا طيبا وبالتالي يعطيك إلا، فأنت كذا لا تقبل إلا الطيب ولا تعطي إلا الطيب. فهنا قال كن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلا طيبا وإن أطعمت أطعما طيبا. الله أثنى عليها في القرآن وقال يخرج من بطونها شراب فيه ما شاء الله. وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه أبدا. لو نزل على حاجة زجاج عندك، ما لو نزل أنت لو جايب مثلا غويشة ذهب وشيء ولا لؤلؤ وواضع على شيء، النحلة تنزل تأخذ الشيء الطيب، ولا يمكن تكسر ولا تؤذي ولا أي شيء، وهي لا تؤذيك الذي أنت اعتمدت عليه، تلدغك اللدغة اللي تموت فيه. فهنا كن كالنحلة كلام طيب. إن شاء الله بعد العيد بقى بإذن الله نستكمل هذا في يوم طريق الهجرتين، بكرة لو في ربنا يسر الحق، الله يسر الحق. هو طبعا الغالب انه لن يكون قيام غدا، لكن اذا ظهرت الرؤية لابد من القيام. احنا مع الرؤية، احنا مع الرؤية الشرعية، نصلي ان يوفق المسلمين وان يتفقوا. فان شاء الله اذا حصل احنا العشاء نصلي ونتراوح، لو ما في وده الغالب انه لن يكون فيه، لانهم طالما ذكروا وعملوا التقويمات دي الله المستعان. فإذا وحتى لو ادينا بكرة، لكن ما بعد ذلك الدروس مستمرة، وإحنا درسنا الخميس والجمعة والسبت وعلى طول إحنا الدروس لها. فكتاب العيد هيبقى الثلاث نعم، إلا إذا توسلتم إن ما نديش الدرس لأن هنا الأسبوع ده إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول ابن القيم رحمه الله نصيحة، يقول ينصحنا هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء. هلم إلى الدخول على الله، ولا يمكن الدخول على الله إلا في اليوم الآخر، إلا في دخول الجنة، والله عز وجل مسكنه دار السلام، يعني ربنا في الجنة، ولكن ما معنى في الجنة؟ لأن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، ولأن الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن، والله جل فوق العرش، فجنة الفردوس هي أقرب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. فهو هنا يقول هلم على الدخول على الله ومجاورة الله في دار السلام. ما هي دار السلام؟ الفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى والجنة كلها بلا نصب، يعني ليس فيها نصب ولا تعب ولا عناء، هذا في الدار الأخرة. أما الدنيا لابد فيها من النصب والتعب والعناء، لابد. ولذا قال فإذا فرغت فانصب، وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي. فالدنيا فيها النصب والتعب والعناء، وأما الآخرة لمن دخل الجنة فقد استراح للأبد، استراح تماما، لا تعب ولا صخب ولا نصب ولا شيء، متعة دائمة. وأعظم المتعة مجاورة الله والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه عز وجل في يوم المدين. قال بل من أقرب الطرق وأسهلها، يعني هيا ندخل من أقرب الطرق وأسهلها، أقرب الطرق وأسهلها، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. طريق محمد هو الطريق المستقيم صلى الله عليه وسلم، هو الطريق المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا لسلوك الطريق الموصلة إلى الله، لأن الله لا يوصل إليه إلا الصراط المستقيم، لا يوصل إليه إلا طريق مستقيم، هو أقصر الطرق وأقرب الطرق، ولن يكون قصيرا ولا قريبا إلا إذا سرت في هذا الطريق على ما سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما زدت اتباعا زدت سرعة، كلما زدت اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم زدت سرعة على الطريق، وسيظهر اتباعك على الصراط. فكلما كنت قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم ستكون قريبا من الإسراع على الطريق على الصراط، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيمر على الصراط كالبرق، سيمر على الصراط كالبرق، والبرق لا يكاد البصر يتابعه، فسيمر على الصراط كالبرق، لأنه هو الذي سيتبوأ مقامه المحمود وهو في أعلى درجات الجنان صلى الله عليه وسلم. قال وذلك في أنك في وقت بين وقتين، أنت في وقت بين وقتين، وقت لم تكن فيه شيئا مذكورا، ووقت أنت تعيشه الآن، ووقت هو في الآخرة، وهذه في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الوقت الذي تعيش بين وقتين، يعني لم تكن شيئا مذكورا، ثم ستصير بإذن الله إلى برزخ، ثم إلى آخرة فيها الجنة بإذن الله. الوقت الذي تعيشه يسمى عمرك، واسمه عمر لأن الإنسان فيه يعمر الدنيا، يعمر الدنيا، وأنت تعيش شيء اسمه العمر، ولم تفكر أن كلمة عمر من مادة عمر يعمره، والعمران لابد أن تعمر فيه مساجد الله، يعني أن تعمر أماكن طاعة الله عز وجل وأزمنة طاعة الله عز وجل. وكلمة مسجد على وزن مفعل ومسجد، هذه تليق أن تكون زمانا وتليق أن تكون مكانا. فالواجب أن الإنسان يكون قلبه ساجدا لله دائما، والقلب لا يحتاج إلا إلى طهارة مرة واحدة، أما البدن فأنت في الصلوات لابد أن تطهره 5 مرات، أو كلما أردت الصلاة لابد أن يكون بدنك طاهرا. أما القلب بمجرد أن يتخلص من أدران الشرك والبدعة فقد تطهر، فله أن يظل ساجدا لربه ومولاه. العمر تعمر فيه الدنيا، ولا تعمر الدنيا إلا بذكر الله، لا تعمر الدنيا إلا بذكر الله. ولذا البيت الذي لا يصلى فيه هو بيت خرب ولا عامر؟ والبيت الذي لا تتلى فيه سورة البقرة خرب ولا عامر؟ وسورة البقرة هي أكبر سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن بعد الفاتحة، لأنها تتضمن أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيعه البطلة، يعني لا السحرة يستطيعونه ولا الجن والمرض مرض الشياطين يستطيعونه. وسورة البقرة هي سورة الاشتياق، لأن الإنسان النهاردة طبعا الحمد لله ختم كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يكون المؤمن منا الحال المرتحل، الحال المرتحل اللي هو مجرد ما يصل إلى المكان إلى الآخر يرحل، يعني مجرد أن تصل إلى سورة الناس لابد تبدأ مباشرة في سورة البقرة مرة أخرى بعد الفاتحة، ولابد أن تشعر بالشوق إلى سورة البقرة. ولذا أهل القرآن إخوة الحفظة، إخوة الذين يستمتعون بالقرآن، هؤلاء الإخوة تجد هو يراجع القرآن، يراجع، أنت لو راجعت في كل شهر مرة فهذا واجب، واجب إذا أردت أن تصل إلى مقام الإحسان تراجع كل 3 أيام مرة القرآن، يراجع كل 3 أيام، هذا المحسن، هذا المحسن. أما المتوجب واجب أن تختم القرآن مرة كل شهر. الإخوة الحفظة وهو يراجع كلما ابتعد عن سورة البقرة يشتاق إلى الرجوع إليه، يشتاق إلى الرجوع إليه. فالبقرة تعمر البيوت، والقرآن يعمر القلوب والبيوت، وأنت يجب أن تعمر العالم، تعمر العالم بذكر الله، بالدعوة إلى الله، بالجهاد في سبيل الله، بمحاربة الكفر في هذا العالم، والعالم أكثر كفار وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالواجب على العبد أن يعمر قلبه ويعمر بيته ويعمر مجتمعه بدين الله عز وجل، فهذا يكون قد عاش عمرا. أما الشخص الذي لا يعمر قلبه بذكر الله ولا يعمر بيته ولا يعمر مجتمعه فهو لم يعش أصلا. ولذا يقسمون يوم القيامة إن لبستم إلا يوما، وأمثلهم طريقة يقسمون إن لبستم إلا عشرا. هل ورد ذلك عن أهل الإسلام؟ هل ورد لما تقرأ القرآن هل تجد إن أهل الطاعة يقسمون ما لبسوا غير ساعة؟ لا لا، لبسوا 23 سنة التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم هي دي العمر الحقيقي له، العمر الحقيقي لرسول الله 23 عاما، 40 سنة الأولى ولا شيء ولا شيء، فهو عاش حقيقة 23 عاما عمر بها الدنيا إلى يوم القيامة. ولا يعمر قلوب المؤمنين ولا تعمر حياتهم إلا باتباع 23 عاما هذه التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمتقون يوم البعث لا يقول ما لا يقولون ما لبسنا غير ساعة، ولا يقول أمثلهم طريقة ما لبسنا إلا عشرا، لا لا، هم يعرفون كم لبسوا. ولا يقولون فاسأل العادين، لأن الذين يقولون فاسأل العادين هم الفسقة والكفار، هم الذين يقول فاسأل العادين، والخطاب لهم يوم القيامة. ولذا لن يسأل الله يوم القيامة المؤمنين كم لبستم في الأرض عدد سنين، هذا السؤال ليس لأهل الإيمان، هذا السؤال ليس لأهل الإيمان، وإنما هذا السؤال للكفار. فيقول الكفار لبسنا يوما أو بعض يوم، أو أمثلهم طريقة يقولون إن لبستم إلا عشرة، أو يقولون فاسأل العادي، فاسأل العادي. والله عز وجل يقول إن لبستم إلا، لماذا لبسوا قليلا؟ هذه قليل البركة، مع أن من المؤمنين من يلبس قليلا من ناحية طول الزمني، لكن كثير من ناحية التعمير العمر، من ناحية التعمير. فأحمد بن حنبل عمر الدنيا رحمه الله، الأئمة الأربعة عمروا الدنيا، السلف عمروا الدنيا تعميرا عظيما جدا، لكن الكفار لم يلبسوا إلا قليلا، لم يعمروا شيئا. فالكلمة العمر تأمل فيها، كلمة العمر لابد أن يكون عمرا من التعمير، من التعمير، أن تعمر قلبك وأهلك ومجتمعك المسلم بالدعوة إلى الله عز وجل. فالذي تعيشه بين الوقت الذي لم تكن فيه شيئا مذكورا وبين الوقت الذي ستعيش فيه في البرزخ، هذا هو العمر، هذا هو العمر الذي يحكم على ما سيأتي. قال فالذي مضى عمرك ووقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. ما مضى، ما هو الذي مضى؟ لما لم تكن شيئا مذكورا قبل أن تكون جنينا. والذي يستقبل يعني البرزخ والآخرة. فالذي مضى من عمرك الآن تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار. إذا كان في الوقت الذي من ساعة ما بلغت ولذا قلت لك ان شيخ الاسلام وابن القيم اخذ منه لابد من للانسان من التوبه التي تسمى التوبه العامه الشامله. والتوبه العامه الشامله ان يجلس الانسان مع نفسه كل فتره يجلس يحاسب نفسه على كل ذنب ارتكبه من ساعه البلوغ، ويحدث لكل ذنب على حده توبه، على كل ذنب يحاول يتذكر ذنوبه ويحدث لكل ذنب توبة، وإن كان هناك حقوق للعباد يرد تلك الحقوق، وإن نسي الذنوب فيسأل الله جل أن يغفر له ما لا يعلمه، ما لا يعلمه هو العبد. فدي تسمى التوبة العامة الشاملة. لماذا؟ لأن الذي فات من عمرك من ساعة ما بلغت، من ساعة ما بلغت الذي فات من عمرك في المعصية هذا لا قيمة له. طيب، وأنت الآن في حاضر وقد فات الماضي الذي لا قيمة له بالمعصية، كيف نعمر ما مضى؟ في الإسلام ممكن تعمر ما مضى، في الإسلام ممكن تعمر ما مضى وتصلح ما فات، هذا سهل جدا في الإسلام بالسلاح اللي قلت لك. لا ينبغي أن هناك سلاحان، لازم السلاحين يكونوا معاك، طلعهم وتضرب بهم الاثنين مرة واحدة، السلاح اللي هو الوقاية وهو الدعاء، وسلاح الاستدراك وهو التوبة. دول السلاحين دول لا تغفل، لأن ود الذين كفروا على رأسهم إبليس لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. السلاحين، السلاح الدعاء ده سلاح وقائي، وسلاح الاستغفار والتوبة ده سلاح يرد اللي فات ويصلح ما فات. ففرصة أنك تصلح ما مضى، لأنه إذا دخلت البرزخ انتهى الذي مضى. قال بالتوبة والندم والاستغفار ابن القيم يقول: وذلك شيء لا تعب عليك فيه. لا تعب عليك فيه، كيف لا تعب علي فيه؟ الندم والتوبة هو ابن القيم يرى انها لا تعب عليك فيه. كيف لا تعب عليك فيه؟ كيف؟ ماذا يقصد؟ هل ما فيش تعب ان انا اقعد اتذكر والحقوق ورد الحقوق، وقد يكون كلت مال بالباطل واعتديت على ابدان ناس واعتديت على اعراض ناس وانتهكت حرمات ناس، هل هذا سهل؟ ابن القيم يقول سهل جدا. كيف؟ يقول سهل جدا، يقول هذا يسير جدا، لأن الرغبة في التوبة يحضر صفة التوبة لله عز وجل، يحضر أثره مباشرة، فيتوب عليك لتتوب، فيساعدك هو. ولذا قال: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فبمجرد أنت بتبدأ نية التوبة وبتبدأ هم التوبة تجد بسرعة أثر صفة التوبة. ما الله جل من صفاته التوبة، ولكن خد بالك الصفة المشتركة بينك وبين الله بيكون الله عز وجل أحيانا هو المفعول وأنت الفاعل، زي مسألة التقوى. فمن صفات الله التقوى، أنت الفاعل، أنت تتقي، أما هو من صفات التقوى أنه يتقى. تمام كده؟ في صفة التوبة أنت تتوب وهو يتوب، أنت تتوب يعني تندم وتحزن وهو يتوب يساعدك على هذا ويرزق قلبك الحزن ويوفقك لرد الحقوق ويتكفل بها سبحانه، حتى لو كنت قتلت وسرقت وارتكبت من الذنوب ما يملأ بين السماء والأرض. فهو يتوب عليهم ليتوبوا، هو التواب الرحيم جل وعلا. فهنا ابن القيم بيقول الأمر هين لو حضرت النية الصادقة، لو حضرت النية الصادقة للتوبة سيساعدك الله عز وجل ويتوب عليك، يتوب عليك فيما مضى كله. ولكن ما هي التوبة؟ شروط التوبة كلكم حافظين. أول شيء ترك الذنب، العزم على ألا يعود، طبعا الندم على الذنب ندم عظيم، معاهدة الله ألا تعود، أن يكون في وقت قبل الغرغرة أو أن يكون في وقت قبل طلوع الشمس من مغرب. لكن فيها ركن أساسي، الندم هو الركن الأساسي كعرفة في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. هل الحج عرفة يعني بمعنى مفيش طواف ولا سعي؟ وهو ركن أيضا، الطواف والإحرام والطواف والسعي ثلاث أركان، ووقوع عرفة أربع أركان، هو ده الحج. هل الحج عرفة يعني هو الركن الأوحد ولا الركن الأعظم؟ فكذلك الندم هو الركن الأعظم. وما هو الندم؟ كيف أعرف أن أنا ندمان على الذنب؟ أن يعتصر قلبي الحزن وأن تضيق علي الدنيا بما رحبت، وأشعر بضيق وكأني في سجن وكأني أصعد إلى السماء. كيف ارتكبت الذنب الفلاني؟ كيف ارتكبته؟ كيف أخطأت في حق العظيم سبحانه جل وعلا؟ الحمد لله اللي تركني ولم يقبضني ساعة ارتكاب المعصية. فلا بد من ندم يعتصر قلبك بشدة. إذا بدأت في مسألة الندم هذه ساعدك الله عز وجل، سهلت عليك التوبة. ومن هنا يقول هذا أمر سهل. ابن القيم بيقول هذا سهل على سبيل التشجيع وليس على سبيل تبسيط الأمور، على سبيل التشجيع. فقال: وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة، ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب. فابن القيم يقول اجعل قلبك يحب الله عز وجل. مسيطر على ابن القيم أمرين، أمران مهمان جدا في مسائل التعبد، مسيطر عليه الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. في مسائل الربوبية مسيطر عليه مسألة القدر وسر القدر، هم دول. فهو إذا كل الكلام تعلق بالربوبية بيتكلم دائما بموضوع القدرية، القدر يعني. وإذا تكلم في مسائل الألوهية بيتكلم في مسائل الحب والخوف والرجاء. فهو هنا يتكلم على أن مسألة التوبة دي من العبودية، والعبودية مرتبطة بالثلاث عبادات اللي هم أول شيء الحب. فهو قال أن لو ارتبط التوبة بحب الله عز وجل سيساعده وسيكون الأمر عليك سهل. أما لو ما في حب فيكون التوبة من أصعب ما تكون، من أصعب ما تكون. فلذا قال هو عمل قلب. لأن ابن القيم بيشدك بيجذبك، يقول هو عمل قلب، وعمل قلب أصعب الأعمال، أصعب الأعمال. لأنه إذا صلح عمل القلب صلح عمل الجوارح، لأن إن في الجسد إذا صلحت صلح سائر العمل. قال هو عمل قلب، ابن القيم هنا بيشجعك. إنما هو عمل قلب، تمتنع فيما يستقبل من الذنوب. يبقى عمل قلب إنك تندم على ما مضى ويعتصر قلبك حزنا، والقلب يبتدي يعاهد الله ألا يرجع إلى الذنب أبدا. وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوار. قال لما تمتنع عن المعصية ليس فيها تعب. ده أنت لو تحب تسرق إيدك بتتعب ومخك بيتعب، تقعد تفكر وتخطط وتدبر، المخ يشتغل شغل، والإيد بتشتغل، وممكن تقتحم تعتدي تشتبك تطلع سلاح وتضرب، رجلك لازم تنطلق إلى داخل السرقة وتقفز. فأقول لك لما تمتنع هتلاقي نفسك مرتاح خالص، عقلك ارتاح من التخطيط للسرقة، إيدك ارتاحت ورجلك ارتاحت وجسمك كله ارتاح. وكذلك لو الإنسان له في الزنا والعياذ بالله، إذا امتنع عن الزنا استراح، استراح في أعضائه كلها، استريح. لأن في مسائل الزنا الجسم كله بيبذل الطاقة، استريح. امتناع هنا، الامتناع هنا راح لك برضو. ابن القيم هنا بيغريك، إذا في الأولى بيغريك وفي الثانية بيغريك، فلا تغتر. نصدقه ولا لا؟ ونحبه، لكن الكلام اللي بيقوله يقوله على سبيل الإغراء، على سبيل الحث. وده رجل داعي عظيم وفقيه عظيم وطبيب عظيم رحمه الله. فقال ليس هو عملا فبقول لك عمل الأولين عمل قلب شيء سهل اللي هو الندم، والثاني اللي هو الامتناع عمل جوارح، وامتناع الجوارح سهل. يغريك ابن القيم، يغريك. قال وليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته. يعني لو يقول لك لو فكرت في الصلاة هتلاقي نفسك تقوم تتوضى وتركع وتسجد وتقرأ وتقف ونصب، بينما هذا امتناع سهل ومرتاح خالص، ولا في صوم ولا في تعب ولا في جهاد، ولا انت رفع سيف ولا مسك رمح ولا تقاتل، انت تمتنع عن المعصية. شو بيسهل لك ازاي ابن القيم؟ بيغشك ولا بيغريك؟ بيغريك، بيحبك. ناصح، هو ناصح، ومقام النصح مقام الأنبياء. قال ليس هو عملا من الجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. شوف بيوريك ازاي، بيبسطها لك، امر بسيط جدا. هي بسيط على اهل الطاعة، لانها انها لكبيرة الا على الخاشعين. يعني على الخاشعين بتكون جميلة وسهلة ويسيرة ومشتاق للصلاة. فهو بيشوقك الى التوبة، هذا نوع من التشويق الى التوبة، بيبسطها لك، بسيطة والله، بسيطة جدا. قال تريح بدنك وقلبك وسرك، فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية. يبقى كده ريحت الماضي وخلصت من الحزن، وريحت المستقبل وخلصت من الهم. فشوف ببساطة ابن القيم لك خلاص لا حزن ولا هم. يبقى انت الان اذا خلصت الحزن والهم انت الان من اهل الجنة وانت في الدنيا ولا لا؟ لان الجنة ليس فيها حزن ولا فيها هم. فابن القيم يقول لك أنت لو فعلتها بهذه النصيحة واتبعت هذه النصيحة خلصت من حزن الماضي وخلصت من هم المستقبل. لا حزن ولا هم. هذا مكان إيه؟ هذا أي بيئة؟ هذه بيئة الجنة. فبيقول لك جهز بيئة الجنة في الدنيا تجهز لك في الآخرة. جهز بيئة الجنة في الدنيا تجهز لك في الآخرة. طيب أنت لكي في الأول هو خلص الدخول على الله، قال الدخول على الله ومجاورة الله حيث لا هم ولا غم ولا حزن في الدنيا. لو أنت تخلصت أنت مجاور لله في الدنيا ولا لا؟ فهنا المجاورة، فكل النصيحة دي قائمة على المجاورة. طيب قال فما مضى، شوف الإغراء تشويق، ما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب. شايف بينفي ايه؟ بينفي النصب والتعب. لو فكر كلامه في الاول بيقول ان مجاورة الله في دار السلام ليس فيها ايه؟ ولا تعب ولا هم ولا حزن. شايف؟ فهو بيجهزك لحياة الجنة في الدنيا تجهيز عظيم جدا. دي ادارة من ابن القيم رحمه الله. قال ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين، عرفنا الان الوقتين وكده، فإن أضعته خلص إذ ضيعته يبقى الماضي على دماغك والمستقبل على دماغك. فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده، يعني إصلاح الماضي منك من ساعة البلوغ بما ذكر اللي ذكرناه، وهو ما هو الذي ذكر؟ توبة والامتناع. التوبة للماضي والامتناع للمستقبل. التوبة تلغي الحزن والامتناع يلغي الهم. قال بما ذكر، فقال وإن حفظته مع إصلاح الوقتين الذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. فين؟ في الدنيا. في الدنيا ابن القيم يتكلم عن الدنيا. لكي تفوز بالفوز باللذة والجنة والنعيم فوز في الدنيا باللذة والنعيم. أيضا اللذة والنعيم تكون بالتوبة والامتناع، انت ضمنت في الجنة أيضا كذلك. فهو يريد لذة ونعيم متصل، لا يتكلم عن الأمن والخوف. وخلي بالك احنا لما في الدنيا المطلوب خوف من الله فقط والأمن من الباقي، انما الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعد. يعني الحفاظ على مسألة التوبة والامتناع اللي تكون حاضرة، في حاضر ولا مستقبل؟ حاضر. قال حفظه أشق من إصلاح ما قبله، لأن لا يمكن إصلاح ما قبله إلا بالندم، إلا بالتوبة يعني، ولا يمكن إصلاح ما بعده إلا بالامتناع. فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها. هذا كله الكلام، هذا كله ابن القيم عنده ذخيرة تراث رهيب جدا بيتكلم بناء عليه. كل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع، الذي ينفعك هو التوبة والامتناع. توبة والامتناع. الرسول قال ما احرص على ما ينفعك، لا تأخذ احرص ما ينفعك يعني على الأشغال الطيبة في الدنيا لا بأس، لكن الأصل ما ينفعك في الآخرة. قال وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، الناس متفاوتة، فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك. ولا يمكن يبقى معك محفظة خالية تضع فيها الزاد إلا إذا نظفتها بالتوبة والامتناع، تصير فاضية تملاها بقى بالحسنة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر. السعادة العظمى ما هي؟ مجاورة الله. السعادة العظمى مجاورة الله في دار السلام. والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. المدة اليسيرة، ما هي المدة اليسيرة؟ العمر. العمر بنحسبه من فين يا إخواننا؟ من بعد البلوغ لغاية الموت أو لغاية ذهاب العقل. فالإنسان ما بلغ يحاسب طول ما هو عاقل، إذا ذهب العقل توقف الحساب. هذه الفترة تكون ما بين 50 و55، لأن عمر أمتي من 60 إلى 70، والبلوغ بيكون عند قريب من 15. فالعمر الغالب لك هو ما بين 50 إلى 60 سنة. هذا هذه المدة لابد أن تبذل فيها الجهد تحصل ذات، تحصل ذات. قال فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى. السعادة العظمى ها مجاورة الله، والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. عمرك 50-60 بعد البلوغ، 70 بعد البلوغ، 80 بعد البلوغ، لكن هذا بالنسبة للحياة الآخرة ما فيش نسبة. لأن مثلا أنت لو تعيش 80 سنة بعد البلوغ، 80 سنة بعد البلوغ زي الشيخ حسن البنا أطال الله عمره، حسن البنا بتاعنا مش الضال بتاع الإخوان، نعم، لو هتعيش 80 عاما بعد البلوغ، لو انت هتعيش في الجنة 800 سنة يبقى هنا 1/10 صح، ولو هتعيش 8000 سنة يبقى 1/100 صح ولا لا، ولو هتعيش 80000 سنة يبقى 1/1000، لكن انت هتعيش دائم. فهل في نسبة؟ هل في اي نسبة؟ اذا قال لا نسبة لها الى الابد، مفيش نسبة. فاذا كان انت هتضحي بالتمانين دول تتعب فيهم مقابل 800 أو 8000 تفعل. ولو اي واحد قال لك اعطيني مالا، اعطيني مثلا 1000 جنيه واعطيك بعد سنة 100000 جنيه، هتقول طب ومال اضحي بالالف واخد 100000. انما انت الان ستأخذ ما لا عدد له، ما لا عدد له. فالذي يترك هذه الصفقة هذا أغبى المخلوقات. فالكفار أغبى الناس صح ولا لا؟ الكفار أغبى الناس، والفسقة من أغبى الناس أيضا. دي صفقة تترك، هل هذه صفقة يفكر حتى الإنسان فيها؟ تحتاج إلى تفكير، ما تحتاج إلى إسراع ومسابقة. لذا قال سابقوا وقال سارعوا، ما قال فكروا، قال فكروا أبدا، سابقوا قال سارعوا. من تفكر يا دي عايز، محتاجة تفكير، محتاجة تفكير ان انا افوز بالجنة على دائما مش احقابا، ده دائما خالدين فيها ابدا. وان اثرت الشهوات والراحة واللهو واللعب التمانين سنة دول، طبعا انت اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تأخذه الليالي، ونصف النصف يقضيه صغيرا لا يدري يمينا من شمالي، وباقي العمر يقضيه كبيرا في مرض وعجز واعتلال، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال. هذه 60 سنة اللي انا قلت لك، ما انت قلت لك الخالص ما يترك شوية بتاع البلوغ، يترك 5 سنة بتاع البلوغ. لو انت بعد 5 سنة دول هتعيش 60 سنة قوي، يعني يبقى عندك 75. اللي بعد 75 لازم يكون مرض وعلة، لا يمكن يكون 75 بعد 75 وانت بتجري مسابقات جري مثلا، او تلعب مباراة مصارعة، او تفوز في الكاراتيه، لا يمكن، لا يمكن ابدا. فهم 60 دول اللي بحسبتهم لك بعد البلوغ. فهم 60 اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تأخذه الليالي، يعني النوم والكسل، ونصف النصف يقضيه صغيرا لا يدري يمينا من شمال، وباقي العمر يقضيه كبيرا في مرض وعجز واعتلال، وكل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال. سبحان الله. فتبقى لا تتركها انت ابدا. هناك انت هتعيش عندك 75-80، تقدر تلعب كما شئت، تلهو كما شئت، كما شئت، كما شئت. وان اثرت، طبعا لو فكرت هتبقى من اغبى تجار العالم. الكفار اغبى تجار العالم. آثر الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة، وقلت لك العمر يمضي، وهذا شاهد معلوم في الحاضر وفي القرآن، ما لبسوا غير ساعة، انقضت عنك بسرعة وأعقبك الألم العظيم الدائم، وهو فين؟ في النار والعياذ بالله، الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. فأهل النار نتعجب منهم، أنت بتختار 20-30 سنة في الدنيا تتمتع بهم وبعدين تفضل الأبد كله في عذاب؟ ما هذا الغباء الشديد جدا. فنعم النصيحة ونعم الناصح. ما النصيحة؟ أسرع إلى مجاورة الله في دار السلام بلا تعب ولا نصب ولا حزن ولا هم، وانت عارف المصطلحات الآن هو ماذا يقصد من ورائها كلها. ثم قال فصل علامة صحة الإرادة، الإرادة يعني النية، ولكن الإرادة أقوى من النية. الإرادة أقوى من النية، لأن الإرادة نية مع عزم، ولذا لا يوصف الله بالنية وإنما يوصف بالإرادة. صح. قال: علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد، بالقيم بكلام المريد، بس المريد بمصطلح أهل السنة، المريد الذي يريد وجه الله، الذي يلتزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المريد الذي لا يخاف النار ولا يطمع في الجنة. هذا مريد باطل، هذا مريد باطل، هذا غبي. المريد رضا رب. نعم. قال: علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه، مستعد للقاء الله، وحزنه على وقت مر في غير مرضاته. وسهلة، لو حزنت على وقت مر في غير مرضات الله تعالج الحزن. عندنا علاج الحزن؟ عندنا علاج الحزن، يعني عندنا علاج الهم. طيب راجل صيدلي قاعد جنبك يا محمد، اهو دكتور احمد راجل صيدلي، قول له عندنا علاج الحزن وعندنا علاج الهم. عندك انت؟ لا، ما عندوش. تخصصه هو في الصيدلة، ما عندكش هم الحزن ولا ما عندكش علاج الحزن ولا علاج الهم. هنا عند ابن القيم موجود. وبكام بقى الدواء؟ غالي قوي زي ما عنده كده. اي صيدلته وبلاء، رخيصة جدا وهينة جدا وسهلة جدا. دواء سهل الحصول عليه، دواء في متناول الجميع، دواء للتوصيل الى بيتك، للخلاص من الحزن والهم. سبحان الله. قال: الحزن على وقت مر في غير مرضاته وأسفه على قربه والأنس به، لأن ساعة المعصية لم تكن قريبا ولم تكن مؤتنسا به، بل كنت مؤتنسا بأتباع الشيطان. فالذي يجلس الآن مع امرأة ليزني بها هو مؤتنس بالشيطان ولا بالرحمن؟ والجالس مع امرأتي ليستمتع بها، ها؟ والجالس مع القرآن يستمتع به. وأنا أعرف ناس والله فعلا كل ما يبعد عن القرآن ساعة يشتاق، وكل ما يقرب من اواخر السور يشتاق الى اول السور. سبحان الله. لا اقصد نفسي، انا لست منه، لكن انا بتكلم على اعرف ناس هكذا. قال: وجماع ذلك ان يصبح ويمسي وليس له هم غيره. الهاء عائد على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. همك هو الله، همك هو الله ان اعالج ما فات واصلح ما ياتي لمجاورته في دار السلام سبحانه عز وجل. طيب ناخد كمان فصل: الاستغناء بالله. الاستغناء بالله يعني الغنى الحقيقي أن تكون غنيا بربك عز وجل. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله. استغني، لا تستغني بجاه ولا بمال، وإنما استغني بربك. ما معنى استغني بالله؟ ما معنى؟ أنا مش فاهم. ما معنى استغني بالله؟ ها؟ الطاعة. الطاعة هنا كل ما، لان انا كل ما اعمل طاعه بتدخل حسنات، يبقى غني. هو الغني هو اللي معاه رصيد، والفقير ليس معه رصيد، بل ممكن يكون بالسالب. صح ولا لا؟ كل ما بتكسب طاعات كل ما بتغتني، لان حسناتك بتتكتب لك، فرصيدك عمال يزيد، رصيدك يزيد. الشخص ترك الصلاه رصيده كم؟ طب وان رمى وان صام رمضان؟ صفر. كل اعماله رصيده صفر، رصيده صفر. لكن أنت رصيدك كل ما تجيب طاعة يزداد الرصيد، إذن بتغتني. أنت لو فكرت الغنى بهذه الحسنات المكتوبة أحسن من الغنى بالأموال، لأن لما أموت أنظر رصيد الحسنات سيكون معي أم رصيد المال؟ رصيد الحسنات. إذن اللي عنده حسنات غني ولا فقير؟ ها؟ غني جدا. أبو هريرة رضي الله عنه كان أفقر الصحابة، يضرب به المثل في أنه أفقر الصحابة رضي الله عليه. هو أفقر من الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. حديث البخاري، عارفينه؟ الرجل الذي وقع على امرأة في نهار رمضان. هو أفقر ولا أبو هريرة؟ أبو هريرة أفقر. هذا متزوج، أبو هريرة ما كانش معايا يتزوج. هذا بيأكل، أبو هريرة ما كانش لا يأكل، ويفضل بالأيام ويجيله صرع من الجوع، صرع من الجوع، والصحابة يمرون عليه يرونه يصرع، فيفكروا مريض بالصرع، فواحد يدوس على رقبته ويفضلوا يضربوا فيه لكي يهدأ، هو من الجوع، من الجوع. طيب هذا الرجل أفقر الصحابة، إن شاء الله سيصير غني بعد ذلك، أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، لكنه كان من أغنى الناس ولا لا؟ طيب في مسألة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أغنى الصحابة؟ هو أغنى الصحابة. يبقى الغنى الحقيقي بالطاعة، بالطاعات. أبو بكر الصديق أغنى بالمال ولا عثمان رضي الله عن الجميع؟ طيب من أغنى بالحسنات؟ من أغنى واحد في الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الغنى. تريد رصيد؟ حد منعك؟ حد حيشك من رصيد يا إنسان؟ حد حيشك؟ ما تقوم تسبح، ما تصحى بالذك اذكر الله، ما تمتنع عن المعاصي والرصيد يزيد، ولا رصيدك لما يزيد لا بتاخد مني ولا من غيري. ده المسألة واسعة جدا. فاستغني أنت بالله، ومعنى استغني بالله يعني أكثر من طاعته. وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل. وما هو فضل الله ورحمته؟ المال والبنون، نعم هذا من فضل، لكن الفضل والرحمة العظمى التوفيق للطاعة، لأنه يعطيك مال وبنون ثم يأخذهم، ثم لا ينفعوك في الآخرة وممكن في الدنيا لا ينفعوك، لكن الفضل والرحمة اللي ينفعك توفيقك إلى الطاعة هو ده. قل بفضل الله ورحمته يعني بتوفيقنا إلى طاعته فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون. وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله. طيب هم كل واحد يأنس بحبيبه، أنا أنس بالله إزاي؟ يعني أعمل إيه كي أنس بالله؟ لزوم. وطيب ولزوم أهل العلم هذا أنس بالله؟ طبعا لزوم طلبة العلم أنس بالله. ما هو طلبة العلم إذا اجتمعوا لن يتكلموا إلا في طاعة، إيه رأيك في المسألة الفلانية؟ كذا كذا كذا. أنا طب الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ لا لا الحديث ضعيف، الشيخ الألباني رحمه الله يا عم ضعيف، يقول لك شوف رأي السلسلة الضعيف موجود فيها ضعيف. طب المسألة الفلانية ده الشيخ ابن باز قال كذا، كيف يعني ده ليس أنسا بالله؟ أنا قابلت أحد طلاب العلم اليوم فقال لي شوف لما قابلني شوف كلم مش ماليش مثلا يعني اخبار الشقه واخبار العيال واخبار السياره واخبار صحتك، بيقول لي انت عمال تقول ان الله شيء. قلت له قال لي ما الدليل؟ احنا خرجنا بره اهو، بس انا بكلمك على الانس. هو الان بيكلمني في مساله، المساله دي كلام فيها مجرد الكلام، مجرد السؤال ثواب له ولا لا، محاوله الاجابه ثواب لي ولا لا. فنشوف انت بإذن الكلام مع الإخوان والأحباء والخلان في الطاعات، أنس بالله، أنس بالله، ليس مسألة اعتزل الناس لا. فقلت له طبعا الله جل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. وفي البخاري ومسلم، والحديث في البخاري سهل حفظه، سهل وانتوا تحفظوه، 5-3-2 سهل جدا، لا شيء أغير من الله. رقمه كم في البخاري يا محمد؟ يعني كم؟ اسمه ايه الحديث؟ قوله اغير من الله. اما ليه غير يا غار سبحانه من اي معصيه؟ ولا شخص احب اليه العذر من الله. فربنا شيء وربنا شخص، لكن انا بتكلم عليه قلنا نسيت، بس ارجع سيب الهامش ده والحاشة دي، ارجع للاصل كلامه معي ده ايه؟ طاعه. لو قاعد يتكلم الطماطم النهارده ب 8 جنيه ده كان ب 2 جنيه والرئيس ده من ساعه ما جانا عمال يعمل لي طرق وسايبنا والاسعار، ايه الفايده من هذا الكلام؟ هو الرئيس لا يملك شيء، ده الغلاء والغلاء والترخيص ده بيد الله، ولا يملك اي رئيس ولا ملك، لا يرخص اسعار ولا يغلي اسعار، ده المسائل دي المسعر هو الله سبحانه وتعالى. والكلام هيفيد بايه؟ وتقول له ده عمال يعمل، المحافظ بتاعنا يا اخي العصا التكاتك كل الكلام ده بيعمل ايه؟ انما المحادثه انا بقيت مبسوط، حياتك كلها لازم تبقى هكذا، انس بالله عز وجل سواء معهم او منعزل. اذا معهم بتكلم في العلم، اذا منعزل بسبح بذكر بصلي. طيب فاذا انسوا باحبابهم فاجعل انسك بالله، ومعنى انس بالله يعني بما يكون من طاعه الله سواء مع الناس او لست مع الناس. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم، تعرفوا لأصحاب المصالح يعني، لينالوا بهم العزة والرفعة يعني في الدنيا، فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنال بذلك غاية العزة. تتودد يعني تتحبب. طب أتحبب إلى الله إزاي؟ بالطاعة. ما زال عبدي يتقرب إلي. طيب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما، يبقى اللي أنت الفرائض فيها تقرب إلى الله أعظم القربة. ثم قال وما زال عبدي يتقرب إلي بال، حتى هو ده التودد إلى الله. وهو الودود من أسماء الودود. يعني الودود المحب المحبوب، المحب ودود يتودد إلى عباده، فتودد أنت إليه، هو الودود، تودد أنت إليه. قال تودد أنت إليه، وقلنا التودد يعني التحبب، يعني التقرب بالفرائض والتقرب بالسنن. ما هي الفرائض؟ طلب العلم فريضة؟ طيب الفرائض ليست الصلوات والأركان الخمسة فقط، بل كل أمر هو فريضة من الله سبحانه وتعالى. تودد إليه به تنل بذلك غاية العز والرفعة، أعظم عز، أن إذا أحبك الله رفعك. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. هنا هذا زهاد يعني أحد الصوفية، لكن الصوفية المعتدلين، والصوفية فيهم ضالون وفيهم معتدلون، ما اعترضنا على مصطلح الصوفية. لكن ابن القيم نشأ في الأول نشأ صوفية وله أصدقاء صوفية، وابن تيمية كذلك لم ينشأ صوفية، لكن له أناس يحبهم ويجلهم من الصوفية ويأخذ ما صلح من أقوالهم ويستدل به. فهنا يقول: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار، إذن ده بره الصوفية، لأن الصوفي بيكره سيرة الجنة والنار، الصوفي ما يحبش السيرة دي. تكلمنا عن الجنة عشان تضحك علي وتغريني؟ ايه خور وايه عسل ونوم ايه الكلام ده؟ تكلمنا عن النار بتخوفني وانا بخاف من الانكال والجحيم والحميم والغساق؟ لا 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 لا، انا لا بخاف من النار ولا طمعان في الجنة. فالصوفي الكلام اللي يضيقه ويقرفه الكلام في الجنة والنار، اما المؤمن احسن كلام عنده والكلام في الجنة والنار. فهنا الرجل طالما ذكر هذا يبقى لا، هذا ايش؟ هذا ليس من طبقات هؤلاء. قال: يطيع الله فيها بذكر او صلاح أو قراءة أو إحسان. فقال له رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. هنا ابن القيم، لأن عنده أصل برضو ابن القيم في مسألة معينة، إن أحيانا تكون المعصية أفضل من الطاعة، المعصية اللي تؤدي إلى ذلك بين يدي الله وانكسارك بين يدي الله أفضل من طاعة غرك. فلو انت مثلا بقالك سنة كده ما ارتكبتش معصية ومحافظ على الصيام والصلاة والأوراد والنوافل وقيام الليل، تقول الحمد لله، يعني تبتدي تشعر بالأمن من مكر الله، وهذه مصيبة كارثة. فريد ابن القيم يقول: معصية ترجعك للذل أحسن من حسنة ترفعك إلى التعالي والعياذ بالله. لأن دوام الطاعة الإنسان ممكن الشيطان يغره مع دوام الطاعة، زي ما غر الرجل المواظب على الطاعة وقال للتاني المواظب على المعصية: والله لن يغفر الله لك أبدا. هو هنا لماذا ربنا عقبه؟ قال: تألى علي. تألى علي كيف؟ هو الرجل قال: لن يغفر الله لك أبدا بحكم دوامك المعصية، وهذا كلام ظاهره صحيح، لكن باطنه أنا لأ أنت تدخل النار، أنا لا. فباطنه التعالي التألف عقب الله سبحانه وتعالى، فقال: غفرت له وادخلتك النار، على تعاليك، على استكبارك، على الحكم، على الحكم على الناس، حفزه على التوبة وأمره بالندم. فقال: إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك أحسن من أن تبكي وأنت مدل بالطاعة. مدل يعني إيه؟ متكبر به، ويدل عليه، يدل عليه يعني يقول له: انا لي عليك كذا وكذا وكذا وكذا، اللي هي المن. فهنا من الدل على الله يعني المن على الله، والله قال: لا تمن علي اسلامكم. فاذا لم نكن نمن الله باسلامنا، هل نمن بايماننا؟ هل نمن باحساننا؟ الاسلام لا يمن به، فما بالك بالايمان والاحسان. قال: وانت مدل. المدل هو ايش؟ المنان على الله، وهذا منهي عنه، واكتب جنبها: لا تمنوا علي اسلامكم. وبالتالي لا تمنوا علي، واهل الايمان لا يمنون اصلا، لكن اذا نهى عن الاصغر فانه ينهى عن الاكبر بالضروره. قال: وانت فان المدل اللي هو المتعالي بعمله لا يصعد عمله فوق راسه. فقال: اوصني. فقال: دع الدنيا لاهلها كما تركوا هم الاخره لاهلها. إذا معظم الناس فعلا مهتمين بالدنيا لا بالآخرة، بل في لا يذكر الآخرة خالص، هو مؤمن بها لكن لا يذكرها. وكن في الدنيا كالنحلة إن أكلت أكلت طيبة. النحلة بالذات النحلة مخلوق عجيب جدا. النحلة دي نفسي أنا أتكلم مرة عن عالم النحل. الله. طب اللي فكروني بيها إن شاء الله. النحلة دي ممالك عظيمة جدا وتنظيمات عظيمة جدا. والنحلة دي نظرها ثاقب جدا وبترتفع لأعلى ولا يمكن تاخد إلا رحيق عظيم جدا من الزهور الطيبة جدا. وكل شيء تشربه يستحيل إلى عسل في بطنه. كل شيء حتى لو خدت سكر. وما بيغشوا الجود ده بسكر أحيانا. لكن على كل ممالك النحل في مفتشين. النحلة لما تيجي تدخل تبات تتفتش لو فيها أي شيء بسيط جدا من غير الطيب يمزقوه، يمزقوها مباشرة، يمزقوها مباشرة. فهي لا تأخذ إلا الشيء الطيب. طيب نفترض إن أنت عندك نحلة خلية وجه فار دخل. لو دخل الفار هما بيعملوا فيه عملة عجيبة جدا، يحيطوا الفار بالشمع، يتغلف بالشمع، يتجمد جوه الشمع لكي لا يلوث الخلية خالص. ملفوف ملفوف كله 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 في الشمع لغاية ما يجي الراجل صاحب الخلية هو بيجي يجمع عسل وينظف. أول ما يلاقي لايه جوه الشمع ياخده يطلعه بره. فده لو دخل الفار، والفار الوحيد الغبي هو اللي يقدر يدخل عند النحل، لكن بقية الحشرات لا تدخل لأن اللي داخل معروف مفقود. فعالم النحل عالم طيب، لا يأخذ إلا طيبا وبالتالي يعطيك إلا. فأنت كذا لا تقبل إلا الطيب ولا تعطي إلا الطيب. فهنا قال كن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلا طيبا وإن أطعمت أطعما طيبا. الله أثنى عليها في القرآن وقال يخرج من بطونها شراب فيه ما شاء الله. وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه أبدا. لو نزل على حاجة زجاج عندك ما لو نزل أنت لو جايب مثلا رويشة ذهب وشيء ولا لؤلؤ وواضع على شيء، النحلة تنزل تاخد الشيء الطيب ولا يمكن تكسر ولا تؤذي ولا أي شيء، وهي لا تؤذيك الذي أنت اعتمدت عليه تلدغك اللدغة اللي تموت فيه. فهنا كن كالنحلة كلام فيجي. إن شاء الله بعد العيد بقى بإذن الله نستكمل هذا في يوم طريق الهجرتين. بكرة لو في ربنا يسر الحق الله يسر الحق. ما يسر هو طبعا الغالب انه لن يكون قيام غدا، لكن اذا ظهرت الرؤية لابد من القيام، لابد من القيام. احنا مع الرؤية، احنا مع الرؤية الشرعية. نسأل الله ان يوفق المسلمين وان يتفقوا. فان شاء الله اذا حصل احنا ليش نصلي وتراويح لو ما في، وده الغالب انه لن يكون فيه لانهم طالما ذكروا وعمل التقويمات دي الله المستعان. فإذا وحتى لو ادينا بكرة لكن ما بعد ذلك الدروس مستمرة، وإحنا درسنا الخميس والجمعة والسبت وعلى طول إحنا الدروس لا. فكتاب العيد هيبقى الثلاث أي نعم إلا إذا توسلتم أن ما نديش الدرس لأن هنا الأسبوع ده هنا إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم.